بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير أيامكم أيها المؤمنون عند الله جل وعلا هو يوم الجمعة، والذي هو سيد الأيام، وخير ما طلعت عليه الشمس، وخير من يوم الفطر ويوم الأضحى. صح ذلك كله عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة إلى الدنيا حتى تتناسل ذريته. وهذا اليوم تقوم فيه الساعة، ثبتت بذلك الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، استودعه الله جل وعلا جملة من العبادات والطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا وتقدس. هذا اليوم إذا ما تأملنا في أحوال كثير من المسلمين نجدهم بأنهم لم يقوموا بحقه، ولم يهتبلوا فرصة هذا اليوم العظيم الذي فيه تحط الخطايا وتغفر الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، متى ما إن استجاب العبد لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم فيه ساعة، ما من عبد قائم يصلي يسأل الله جل وعلا فيها شيئا إلا أعطاه الله سؤله. هذا اليوم العظيم يوم عمل وعبادة وتقرب، لا يوم كسل وإهمال وتهتك كما هو عليه حال كثير من المسلمين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أيها المؤمنون، في خطبتي هذه سأتحدث عن بعض الملحوظات وعن بعض التجاوزات والأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين، ممن يفرطون تفريطا عجيبا في هذا اليوم، والذي يمثل في تقدير رأس مال الإنسان في هذه الحياة، بل هو فرصة العمر التي والله من فرط فيها فهو المحروم، ومن اهتبلها فهو المرحوم. هذا اليوم أيها المؤمنون، صلاة فجره من أعظم الصلوات عند الله رب العالمين من جهة صلاة الجماعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الصلوات صلاة فجر يوم الجمعة جماعة. وتعالوا وانظروا إلى أحوال المسلمين في فجر يوم الجمعة، تجد المساجد تشتكي إلى الله من أحوال كثير من المسلمين الذين يسهرون ليلة الجمعة سهرا متأخرا، فتفوتهم صلاة فجر يوم الجمعة، ويفوتهم هذا الفضل العظيم، فيا لله من أحوال كثير من المسلمين. انظروا إلى صلاة فجر يوم الجمعة في أغلب المساجد إلا من رحم الله، تجد الصف الأول لا يكتمل
وذلك بسبب هذا السهر الذي يقوم به كثير من المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد اشتهر في القديم والحديث وفي قول السلف والخلف، حتى إنه يكاد أن يكون من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة مشروعية الغسل يوم الجمعة. والخلاف معروف فيه بين أهل العلم، ما بين قائل بوجوبه وما بين قائل باستحبابه، والقضية قضية شرعية. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتهاون في قضية الاغتسال يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيأتي متوضئا وبعضهم بسبب التأخر يأتي مسرعا فيتوضأ. وقد أنكر أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب على أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له بأنه توضأ وأتى إلى الجمعة، فقال: والوضوء أيضا. الأمر الآخر أيها المؤمنون، ما يتعلق بقضية اللباس النظيف الجميل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد شيئا أن يتخذ ثوبين لجمعته غير ثوبي مهنته. والمعنى أن الإنسان إذا جاء إلى يوم الجمعة ينبغي له، بل يسن له، أن يتجمل في ثيابه وفي عمامته وفي شماغه وغترته وطاقيته. ولو لبس أجمل الثياب لكان قد أدى الحق الذي لهذه العبادة الجليلة. وللأسف الشديد يأتي بعض الناس الجمعة وثيابهم رثة مع قدرتهم على لبس الجديد، بل الأدهى والأمر من يأتي يوم الجمعة بلباس النوم، بل الأدهى والأمر والأنكى والذي يقطع نياط القلب هذا الاستهتار الفاضح الذي يقوم به بعض المصلين، فيأتي بفنايل أو يأتي بثياب مثل الفانيلات والسراويل، والتي تحمل بعض الصور والتي تحمل بعض الرموز، وربما تكون رموزا دينية لغير دين الإسلام، أو يأتي ببعض الصور التي تشير إلى بعض المعازف أو الأشياء التي تتنافى تماما مع قدسية هذه الصلاة ومع عظمة هذا اليوم. فيا لله من أحوال كثير من الناس في تعاملهم السيء مع يوم الجمعة الذي هو خير الأيام عند الله رب العالمين. ومن الملحوظات ما عليه أغلب الناس، وهذا أمر مشاهد، نسأل الله لنا وللجميع الهداية، هذا التأخر عن يوم الجمعة وهذا الإهمال لهذا اليوم العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرض وحث على احتبال فرصة التبكير إلى يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلست الملائكة أو طوت الملائكة يستمعون، طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر. الله أكبر، لقد فات أولئك المتأخرين، فاتهم هذا الفضل وهذا الثواب. وإن لم تكن الجمعة قد فاتتهم بحضورهم الصلاة، لكن فاتهم خير عظيم وثواب كثير لا يفرط فيه إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام حث على التجمل والتنظف يوم الجمعة، وهو قدر زائد عن الاغتسال، بمعنى أن الإنسان يأخذ الشعر المأذون بأخذه مثل شعر الإبطين وشعر العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، وأن يتجمل في ثيابه، وأن يأتي إلى الجمعة على أحسن حالة، وأن يقطع جميع الروائح التي من شأنها أن تؤذي ملائكة الرحمن وأن تؤذي عباد الرحمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى على السواك عموما، وأكد ذلك عند الصلاة، بل جاءت الأحاديث الصحيحة تؤكد على مشروعية السواك يوم الجمعة، فيستاك الإنسان في أسنانه، ولو استعمل الفرشاة ومعجونها لقطع الروائح فهذا أمر حسن. كذلك مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراب من الإمام يوم الجمعة والدنو منه، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يشير إلى فضيلة الاقتراب من الإمام وإلى المسابقة والمسارعة إلى الصفوف الأولى، ومما يؤسف له حال كثير من المبكرين إلى يوم الجمعة الذين يفرطون في هذا الأمر، حيث إنهم يأتون في الساعات الأولى، ولكن تعالى وانظر إلى حالهم، يذهبون إلى الجدران الخلفية وإلى السوار الورائية فيتكئون عليها طلبا لشيء من الراحة، وقد فرطوا في الصلاة في الصف الأول، وذهب عنهم هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بين بعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة ذكر مسألة، وهي قوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم ذهب إلى المسجد، قال: ولم يفرق بين اثنين. والمعنى إذا دخل المسجد ولم يفرق بين اثنين جالسين بقرب بعض فيؤذيهما بهذا الجلوس الذي يزاحمهما فيه، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان ثم فرجة في الصفوف الأمامية فلا حرج في الذهاب إليها لسدها من دون تخطية من دون تخطي الرقاب. أتدرون ما تخطي الرقاب؟ أن يرفع الرجل رجله فوق رأس الجالس أو عند رقبته، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب أنه أمر محرم، لأن فيه وقوع فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فزجره وقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت عن الصلاة وآذيت عباد الرحمن، اجلس فقد آذيت وآنيت. كذلك من الملاحظات أو الملحوظات التي يقع فيها كثير من المصلين، وهو أنه إذا جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر جلس ولم يصلي ركعتين، وهذا لا شك بأنه خطأ. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، فقطع النبي الخطبة عليه الصلاة والسلام فقال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففهما، فأمره بأن يصلي ركعتين، وهو القائل: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا من الأمور التي هي محل كلام وبحث عند أهل العلم أن الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة والإمام قاعد على المنبر لم يخطب بعد، هل يصلي ركعتين أم أنه ينتظر انتهاء الأذان؟ قولان مشهوران معلومان في القديم والحديث، والذي يظهر أنه يصلي ولو كان المؤذن يؤذن، وذلك تحصيلا للواجب في استماع خطبة الإمام وتفويتا للسنة في الترداد خلف المؤذن. والمسألة فيها بحث وكلام، لكن القواعد الشرعية تدل على أنه يصلي ولو كان المؤذن يؤذن. ومن الأخطاء الجسيمة والبلايا والرزايا التي انتشرت وكانت موجودة لكن أصبحت ظاهرة في كثير من مساجدنا ما عليه أحوال كثير من المصلين من العبث بهذه الأجهزة المحمولة التي تمثل فتنة من الفتن التي غزت الجيوب والأيدي والبيوت، ولم يستعملها كثير من الناس استعمالا صحيحا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا، بل استعملوها استعمالا سيئا، وذلك أنها انسحبت حتى في عباداتهم. فكثير من المصلين يوم الجمعة يحمل هاتفه المحمول ويضعه أمامه، وبعضهم وللأسف الشديد كما حدثني كثير ممن رغب إلي بأن أخطب في مثل هذه القضية، قال هناك من المصلين من يأتي بهذا المحمول وربما عبث به والإمام على المنبر، وذلك باللعب في بعض الألعاب الإلكترونية أو في الإجابة على بعض الرسائل النصية أو العبث في بعض وسائل التواصل الاجتماعي في أمر يدل على رقة الدين وقلة التقوى وضعف المخافة من الله رب العالمين. أنت في عبادة ومتلبس بطاعة، أنى لك هذا؟ أنى لك أن تنصرف عن ربك وعن مولاك وأنت متلبس بهذه الطاعة وبهذه العبادة؟ يا لله من أحوال كثير من المسلمين الذين أصبحت صلاتهم مجرد جثث ومجرد حركات أوتوماتيكية إن صح التعبير، مجردة ومعزولة وعارية عن الخشوع وعن الخضوع وعن الخوف والتدبر وعن التفكر لله رب العالمين وحده لا شريك له. فاتقوا الله يا عباد الله، وخافوا الله فيما تبدون وفيما تخفون. بل أخبرتني بعض الأخوات الفضليات في قسم النساء أن من النساء من تستعمل هذا المحمول في التصوير في مصلى النساء وفي أخذ الصور والتقاطها أثناء خطبة الجمعة، والعبث ورفع الأصوات في أمر يدل على أن بعض الناس أتى الجمعة للنزهة لا للصلاة، أتاها للفرجة لا للعبادة، أتاها لتقطيع الوقت لا لقضاء الوقت في طاعة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع المصلي يوم الجمعة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ما دام الإمام على الخطيب يخطب من فوق أعواده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صه فقد لغى، من قال لأخيه صه يعني أسكت فقد لغى. وجاء في لفظ، والرواية وإسناد هذه الرواية ضعيف، ومن لغى فلا جمعة له. والمقصود بأن من قال لأخيه صه يعني اسكت فقد لغى، دخل في اللغو، واللغو يتنافى مع العبادة ومع الطاعة ومع القربة إلى الله رب العالمين. ولذلك إذا صعد الخطيب على المنبر فلا سلام ولا صلاة ولا كلام، بمجرد أن يقوم الخطيب على المنبر لا يجوز لأحد أن يقوم فينشئ صلاة ويبتدئها من دون سبب، وكذلك لا يسلم على من يمينه ويساره ولا عن من قدامه وخلفه، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولكونه مشغولا، والمشغول في العبادة لا يشغل بغيرها. بل بعض الناس أصبح عنده بعض له يوم الجمعة، وذلك بالعبث ببعض العلب المياه التي وضعها الواقفون احتساب الأجر لله، احتسابا أوقفوها يرجون احتساب الأجر من الله جل وعلا. فيأتي بعض المصلين فيحمل هذه العلب ثم يبدأ يلعب بها بيده ويفرقعها بأصابعه ويشغل من حوله يلتهي بذلك، ولا شك بأن هذا منكر عظيم وعمل خطير ربما أذهب الأجر والثواب. ومن الملحوظات أيضا ما هي ظاهرة في أحوال كثير من مساجدنا وإن كان في جامعنا هذا كما ظهر لي أنها قليلة وخفيفة، ولله الحمد والمنة، اصطحاب الأطفال الصغار إلى الجوامع والذين يشوشون على المصلين وربما أفسدوا عليهم صلاتهم وجمعتهم، بل ربما جنوا على آبائهم وأمهاتهم حينما يشغبون عليهم سؤالا أو ربما تنجيسا، لأن الطفل لا يعرف ولا يضبط مثل هذه المسائل. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، الأطفال الصغار دون سن التمييز لا ينبغي اصطحابهم إلى الجوامع إلا إن كان ابن 5 أو 6 أو 7 وهو مميز بحيث أنه يعرف حدود الحلال والحرام وحدود الخطأ والصواب، ووالده استهدفه بالتربية والتوجيه والتعليم فلا بأس، لا حرج في ذلك. أما أن تأتي بطفل عمره 2 والحفاظة معه وهو يشغلك أو يشغل أمه في مصلى النساء فهذا أمر خطير. وقد شاهدنا كثيرا من الآباء ينشغل بطفله والطفل لا يعرف هذه الحدود ولا هذه الضوابط، ربما استنطق والده بأمر فنطق، وربما أشغله بالذهاب إلى دورة المياه أو طلب الماء فيصبح الأب في حيص وبيص، وأما الأم فلا تجب عليها الجمعة أصلا، لأن من النساء من يحتججن بمثل هذا الأمر، وأنها ترغب في شهود الجمعة فتأتي بالأطفال ثم تترك الحبل لهم على الغارب يعبثون ويشغبون وربما يضرون أنفسهم ويضرون المصلين. والناس بأمس الحاجة إلى الوعظ والتذكير لا إلى مثل هذا العبث والتشويش. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. وأكررها أنني لا أمنع اصطحاب الأطفال لكن بالحدود والضوابط الشرعية التي ذكرتها قبل قليل. ومن الناس من لديه محبة في الخير لكنه يخطئ خطأ فادحا، من ذلك ما نشاهده من بعض أخطاء وذلك ما نشاهده من بعض المصلين من أخطاء تقع منهم وهم لا يقصدون ذلك، منها الاستمرارية في القراءة في المصحف رغبة فيما يظهر والله أعلم في إنهاء قراءة سورة الكهف، والخطيب قد اعتلى منبره وبدأ بالخطبة وهو ما زال يقرأ في القرآن، وهذا خطأ كبير، لأن المصلي بمجرد أن يقف الخطيب على المنبر ويبدأ الخطبة لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يسلم ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. الأمر الآخر ما عليه بعض الناس من السرحان في وقت خطبة الجمعة فيبدأ بالعبث في سجاد المسجد أو في حصيره في التخطيط فيذهب بعيدا، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من مس الحصى فقد لغى. كذلك الاحتباء يوم الجمعة بأن يجمع الرجل ركبتيه إلى صدره ويدير يديه من ورائهما، هذا أيضا مما كرهه أهل العلم، ويروون في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التحليق يوم الجمعة، وهو والمقصود بالتحليق دروس العلم وحلق الذكر، وهذا أيضا مما جاءت كراهيته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الاتكاء برمي اليدين خلف الظهر، وهذا لا شك بأنه مما جاءت به الأحاديث عموما في كراهيته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، حصر الملحوظات والأخطاء لا يمكن في مثل هذه الجمعة، لكنها عناوين عريضة وقواعد عامة وتطوافة سريعة حول هذه القضية التي أحببت أن أنبه إخواني لها، نصيحة لله جل وعلا ونصيحة لإخوان المسلمين في أن يتعلموا العلم الشرعي وأن يجتهدوا في اهتبال هذا اليوم العظيم الذي هو عيد المسلمين الأسبوعي، والذي استودعه الله جل وعلا برا وزكاء وعملا صالحا يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن يوم الجمعة يوم عظيم، بل هو شامة الأيام وغرة الزمان. هذا اليوم العظيم يوم فضله الله عز وجل على سائر الأيام، ولذلك شرعت فيه جملة من العبادات والطاعات، ومن أعظمها صلاة الجمعة. هذه الصلاة هي أعظم الصلوات المفروضات، وهي أصل والظهر بدل عنها لمن لم يستطع حضور يوم الجمعة لعذر من الأعذار. والحذر الحذر أيها المؤمنون من التهاون بيوم الجمعة، لا سيما صلاة يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع متهاونات طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، في إشارة إلى عظم صلاة الجمعة. والله جل وعلا أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة حين النداء، وأمر بتحصيل الأجر والثواب. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الصلاة العظيمة ينبغي أيها المسلم أن تحشد لها هممك، وأن تحشد لها طاقاتك، حتى تحضرها حضورا شرعيا لتنال الأجر والثواب. ولا تنسوا إخواني كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، وأخبر بأن الصلاة عليه معروضة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيها المؤمنون، لا تنسوا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة، فقد وردت جملة من الأحاديث من وجوه متعددة تصلح للاحتجاج على مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة. وإن في الجمعة ساعة أيها المؤمنون، ما قام عبد يدعو الله جل وعلا قائما يصلي إلا استجاب الله دعوته. لا إله إلا الله، ساعة عظيمة
منحها الله ووهبها لكم أيها المؤمنون، ألا فهلموا إليها. أتدرون أين هي؟ قيل في حين خروج، قيل حين صعود الإمام على المنبر. والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، وتتأكد حينما تتضيف الشمس إلى الغروب، وحينما يودع اليوم، وحينما تودع الشمس هذا اليوم. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن سلام يرون بأن هذه الساعة بعد عصر يوم الجمعة أو في آخر النهار يوم الجمعة، آخر نهار يوم الجمعة. حتى كان بعض السلف إذا صلى العصر مكث في مصلاه يدعو الله جل وعلا إلى أن تغرب الشمس، ومن ذهب إلى الصلاة فهو في صلاة، ومن قعد بعد الصلاة ينتظر الصلاة التي بعدها فهو في صلاة. فاهتبلوا هذه الفرصة وادعوا الله لأنفسكم ولذراريكم ولأرحامكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تنالون الأجر العظيم والثواب الجزيل ممن خزائنه ملأ. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن أصحابه وآل بيته وأزواجه، وأخص بالذكر من أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر أوطان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك. اللهم وفقه وإخوانه وحكام الإمارات لكل خير وفلاح وبر ونجاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.